أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نصل على محمد وآل محمد. بعدما تم الكلام في حجية الظهور في الدليل على الحجية وفي بيان موضوع حجية الظهور وأنه الظهور الموضوعي في عصر النص، يعني الظهور التصديقي الموضوعي في عصر النص مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وصل بنا الكلام إلى بحث في غاية الأهمية، وهو بحث التفصيلات في الحجية. عندما نأتي ونقول الآن بالنسبة لمطلب من المطالب الفقهية، على سبيل المثال نجاسة ماء الغسالة وطهارة ماء الغسالة، نأتي ونقول مثلا الشيخ حسين يقول بالنجاسة، الشيخ محمد يقول بالطهارة، الشيخ عباس يفصل. عندما نقول يفصل، ما معنى ذلك؟ أنه يقبل بجزء ويرفض جزء. فإذا يقبل جزء ويرفض جزء، هذا هو التفصيل عادة. والتفصيل تارة يكون سببه الإشكالية في المقتضي، نعم، وأخرى يكون سببه مشكلة في وجود مانع. لاحظوا معي الآن، هذه أخوان مهمة جدا في كل تفصيل، يعني هم نذكرها مرة واحدة، أي تفصيل آخر ممنوع أن نذكر. الآن مثلا نفس المسألة، هذه طهارة الغسالة، خلينا نأخذ جانب الطهارة. عندما نقول أحد العلماء يفصل في الطهارة، التفصيل في الطهارة له احتمالان. الاحتمال الأول أن كبرى طهارة الغسالة غير تامة، يعني ما توهم أنه كبرى كلي ليس كليا، صحيح؟ هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني لا، الكبرى تامة ولكن ثمة مانع من شمول الكبرى لمورد التفصيل. سأضرب مثال أكثر وضوحا بنفس هذا الغسالة. مثلا بعضهم يفصل بين غسالة الغسل وغسالة الخبث، غسالة الحدث وغسالة الخبث، شكل يفصل فيقول بالطهارة في غسالة الحدث ولا يقبل الطهارة في غسالة الخبث. هذه عدم قبول الطهارة في غسالة الخبث له أحد سببين، إما لأن الدليل على طهارة الغسالة ليس كليا، يعني الكبرى ليست كبرى، يعني في مشكلة في ماذا؟ في أصل الدليل. وإما أنه لا يوجد مشكلة في أصل الدليل، وإن هناك مانع في المقام. ما هو؟ أنه مثلا في الخبث يكون هناك أجزاء النجاسة ولا تخلو غسالة خبث من أجزاء النجاسة مثلا. فإذا أي مفصل في أي باب من الأبواب في أي علم من العلوم لا بد أن نلتفت إلى أن معنى التفصيل هو هذا، إما لا يؤمن بكلية الكبرى أو يظن بأن في مورد التفصيل هناك مانع من شمول الدليل لهذا المورد. واضح إن شاء الله؟ فإذا عندما نأتي إلى التفصيل في حجية الظهور لا بد أن نقيس المسألة أيضا بنفس هذه الطريقة ونزنها بنفس هذا الميزان. فالعلماء ماذا قالوا؟ قالوا الظهور حجة، صحيح؟ الظهور حجة، هذه قاعدة كلية، يعني كل ظهور حجة، أليس كذلك؟
مش كل ظهور الحجة؟ نعم.
من يأتي ويقول بالتفصيل في حجية الظهور تارة يكون عنده أن الكبرى، يعني كبرى حجية الظهور، هذه كل ظهور الحجة، يعني كل ظهور الحجة لا تشمل المولد. يعني سيرة العقلاء، بعبارة ثانية، يعني سيرة العقلاء التي هي الأصل في حجية الظهور لا تشمل المورد.
هذا احتمال.
والاحتمال الآخر ما هو؟
أنه لا، الكبرى شاملة للمورد،
ولكن ليس المورد صغرى لهذه الكبرى. مثل ما تتذكروا بالحلقة الثانية،
الأخباري ماذا يدعي؟ واحدة من دعاوى بعض الأخباريين
أنه يقول القرآن مجمل لا ظهور فيه. عندما يقول القرآن مجمل هو لا ينكر كبرى حجية الظهور،
هو يقول الظهور حجة ولكن القرآن لا ظهور فيه، يعني هناك مانع في نفس المورد، يعني الصغرى ليست صغرى لهذه الكبرى. واضح إن شاء الله؟ هذه فإذا مقدمة عامة للتفصيلات في حجية الظهور.
والتفصيلات التي تذكر عادة لحجية الظهور تفصيلات ثلاثة، أضاف إليها السيد الشهيد في بحثه تفصيلا رابعا. التفصيل الأول بس من الدرن ثلاثة، تفصيل المحقق القمي، مش هنحكي عنه لأنه بعض شيء ما نحكي عنه بالتفصيل. التفصيل الثاني تفصيل الأخباريين بين ظهورات الكتاب الكريم وغيرها، فيقولون بحجية الظهور إلا ظهور الكتاب الكريم، القرآن الكريم ظهور مش حجة، لأن مثلا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، وما شاتل من أدلة مرت في الحلقة الثانية وتقدم جوابه. التفصيل الثالث تفصيل المحقق قمي الذي سأتكلم عنه بعد قليل مباشرة، لذلك لا نتحدث عنه. التفصيل الثالث،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
هو تفصيل المحقق الكلباس، التفصيل بين موارد الظن بالوفاق وعدم الظن بالوفاق. يعني الظهور حجة متى شيخ عباس؟ إذا كان عندك ظن بأن هذا الظهور تام، ولكن إذا عند العرف هناك ظهور وأنت ما عندك ظن شخصي فلا يكون حجة. واضح؟ ومن تفريعات هذا التفصيل الثالث ماذا؟ الظن بالخلاف وعدم الظن بالخلاف. يعني يقول لك هذا بقلبه لهذا التفصيل، الظهور حجة فقط فيما لو لم تكن ظانا بالخلاف، أما إذا أنا العرف يقول لي مثلا صيغة الأمر ظاهرة في الوجود وأنا عندي ظن شخصي بأن صيغة الأمر ظاهرة في الاستحباب، هنا أخذ بما يقوله العرف أو أخذ بما عندي؟ المحقق الكلباسي يقول لك لا، إذا كان عندك ظن بالخلاف فلا حجية، إذا لم يكن عندك ظن بالخلاف فما حجية.
المهم عندك الظن الشخصي،
الظن الشخصي هو الأساس
عندك.
نعم، فما كما سيأتي معنا سيتعرض.
والتفصيل الرابع هذا الذي أضافه السيد الشهيد في بحثه، وهناك كلام في كونه تفصيل أو في كونه مجرد بيان لموضوع حجية الظهور، هو ما تقدم معنا، هو ماذا؟ التفصيل بين ظهور عصر النص والظهور الذي بعده.
فالحجة هو خصوص ظهور عصر النص. فإذا هذه أبرز التفصيلات في حجية الظهور. والذي يتعرضون له عادة هي التفصيلات الثلاثة: التفصيل الأول تفصيل المحقق القمي، تفصيل الأخباريين تقدم في الحلقة الثانية فلا يعيده السيد الشهيد، والتفصيل الآخر هو تفصيل الظن، حصول الظن، إما الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف. نحن نتكلم عن هذين التفصيلين الأول والثالث تباعا. أما كلام المحقق القمي، المحقق القمي كما تعرفون هو أبو القاسم القمي، أبو القاسم الجيلاني القمي، صاحب كتاب القوانين المحكمة في الأصول، وهو سابق على عصر الشيخ الأخوند والشيخ الأنصاري، وكتابه القوانين كان يدرس كمتن دراسي في الحوزة، حتى نعرف من هو المحقق القمي، مش انه شخص يعني عابر في التاريخ، لا لا، شخصية معروفة وفي غاية يعني المعروفية من الناحية العلمية والعملية. المحقق القمي كيف وصل إلى التفصيل الذي ذكره؟ أول شيء ما هو تفصيله؟ المحقق القمي قال:
الظهور حجة للمقصودين بالإفهام، وأما غير المقصودين بالإفهام فالظهور ليس بحجة لهم.
فتفصيل المحقق القمي بين ماذا وماذا؟ بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام. شو يعني المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام؟ الآن حتى أوضح المسألة بالمثال ثم نبين، لأنه فيها شيء من التفصيل حتى تتضح بالنسبة إلينا بالدقة. الآن أنا إذا كنت بصدد الكلام في أمر شخصي مع الشيخ محمد، عم يسألني مسألة شخصية وأنا عم جاوبه عنه، وأتى الشيخ عباس سمعنا، مش استرق السمع الشيخ عباس، لا سمعتنا اتفاقا، فالمعني بالإفهام بهذا الكلام أنا معني بأن يفهمني الشيخ محمد، وهو معني بأن أفهمه، لأنه نحن كلام خاص فيما بيننا. الشيخ عباس حتى وأن كان حاضر معنا في الجلسة إلا أنه غير مقصود بالإفهام، واضح؟ يعني المتكلم لم يقصد بإلقاء هذا الكلام توضيح والكشف عن مراده للشيخ عباس. يمكن واحد يقول لي شو معناته، شو يعني إنه بده يوضح لي مراده ولا بده يوضح لي مراده؟ قال أضرب لكم مثال من الروايات. إذا أتى راو إلى الإمام، محمد بن مسلم أتى إلى الإمام الباقر عليه السلام وسأله سؤال، أو زرارة قال له أصاب ثوبي دم رعاف، والإمام بدأ يجيب زرارة ويأخذ ويعطي مع زرارة، فنقول المقصود بالإفهام في هذا المقام من هو؟ زرارة. وحتى الحاضرون في مجلس الخطاب مش معلوم أنهم مقصودون بالإفهام إلا إذا الإمام أراد أن يبين للجميع، يوضح للجميع. هذا يا أخوان بيان أولي لمعنى المقصود بالإفهام. فالمحقق القمي ماذا يقول؟ يقول من أحرزنا أنه مقصود بالإفهام فالظهور حجة بالنسبة له، من لم نحرز أنه مقصود بالإفهام فالظهور ليس بحجة بالنسبة له. هلا سيأتي معنى ليش. يأتي إلى الذهن هون يا أخوان إنه شو بده المحقق القمي؟ يعني ليش خطر بباله المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام؟ والمقصود بالإفهام هل هو بنفسه المخاطب أم لا؟ المقصود بالإفهام هو غير المخاطب. حتى يتضح هذا يا أخوان، في بحث العام والخاص، في آخر بحث العام والخاص من علم الأصول يطرحون بحثا، وهو أن الخطابات الشفاهية، شو الخطابات الشفاهية؟ التي تتضمن النداء يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أهل المدينة، هكذا، هل تختص بالمخاطبين أم أنها تشمل المعدومين الذين لم يولدوا بعد؟ هذا البحث موجود عنده عنوان في العام والخاص. المحقق القمي في ذلك البحث إلى ماذا ذهب؟ ذهب إلى أن الخطابات كخطابات تختص بمن؟ بالمشافهين والمخاطبين. يعني أنا إذا بقول يا أيها الناس، يعني ها الناس مخاطبين. يسألونه أنه كيف تعمم الحكم لمن سيأتي من أجيال، بيقول له لا أعمم الحكم من ناحية الظهور، وإنما أعممه من ناحية الإجماع أو الارتكاز أو الضرورة. لا في خصوصية، لأنك تقطع، يعني بسبب ماذا؟ بسبب إجماع، بسبب ضرورة، هكذا. طيب ما معنى المخاطبين وما معنى المقصود بالإفهام؟ لاحظوا يا أخوان، المخاطب ما عندي شو أنا المقصود بالإفهام. المخاطب أخذ فيه ماذا للمخاطب؟ أن يكون حاضرا في مجلس الخطاب. واحد حاضر في مجلس الخطاب. المقصود بالإفهام ليس بالضرورة أن يكون حاضرا، صح؟ يمكن أنا أقول للشيخ عباس عم أقول لك هذا الحكي لتوصل لفلان، الشيخ عباس وفلان مقصودان بالإفهام، بل ذاك مقصود بالإفهام أكثر من الشيخ، لأن الشيخ عباس هو أمور رسول فقط، ذاك هو المخاطب الرسول. فلا يشترط في عنوان المقصود بالإفهام أن يكون ماذا؟ حاضرا. اثنين، قد يكون الشخص حاضرا ولكنه غير مقصود بالإفهام. أضرب لكم مثال واضح عليها. هلأ أنا والشيخ غسان في بيناتنا حشر ونشر، شغل خاص، وعندنا مصطلحات ورموز نحكيها مع بعض. قل له كيف الهذاكي وحد الهذيكي، عرفت عليك بهذه الطريقة. فأنا والشيخ وكلكم حاضرين، أنتم حاضرين، ولكن اللي عم يفهم على بعضهم هو أنا والشيخ بس. فقد يكون شخص حاضر إلا أنه غير مقصود بالإفهام. أو كما لو كنت أنا والشيخ حسن نعتمد على قرائن لبية نحن نعرفها. نحن مسبوقين بالمسألة، حاكين فيها قبل، بيجي بيقول لي كذا وكذا، ناخذ ونعطي، أنتم بتفهموا شيء، نحن أصلا شيء. واضح؟ قد يكون الإنسان حاضرا في مجلس الخطاب إلا أنه غير مقصود بالإفهام. أما بالنسبة للمخاطب، فأنت شو عندك؟ كل حاضر في المجلس وهو عاقل وواعي هو شو؟ مخاطب. كل واحد عنده دينان بيسمع وأنا عم بحكي، هو عاقل بحسب الفرد مش مجنون، وهذا مخاطب. إذن كل حاضر مخاطب. فإذن في فرق بين عنوان المخاطب وعنوان المقصود بالإفهام.
مش كل حاضر مخاطب شيء. أنا قلت لك حين لما نجد إلى سيف، أنت حاضر ولكن مش مخاطب. يعني الكلام يجري على سيف.
إيه، ولكن هو مخاطب بالنتيجة. وهو ليس مخاطب بفهم هذا الكلام حتى يوصله إلى زيد. إيه، نقول هو مخاطب ولكنه ليس مقصودا بالإفهام. الذي أريد أن أقوله أن هناك فرق بين عنوان المخاطب وبين عنوان المقصود بالإفهام. والسيد الهاشمي عنده تعبير دقيق يقول أن مراد الأعلام عندما يطلقون كلام المحقق القمي ويقولون المقصود بالإفهام مرادهم بذلك المقصود، يعني من صدر الخطاب له من أجل إفهامه، سواء كان حاضرا في المجلس أو لم يكن حاضرا في المجلس، سواء كان مشافها يا أيها الناس يا فلان أو لم يكن مشافها. تمام، فتحت هذه النقطة. طيب المحقق القمي يا أخي منين طلع بهذه الفكرة؟ فإذا حتى نعرف المحقق القمي من أين أتت هذه الفكرة إلى ذهنه، كما قلنا منذ قليل أنه في بحث الخطابات الشفهية قال المحقق القمي الخطابات الشفهية مختصة بالموجودين الحاضرين، أما المعدومين فلا يشملهم الخطاب وإن كان يشملهم الحكم. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الفاضل التوني صاحب الوافية عنده حل لهذا السؤال. فاضل التوني يقول الخطابات الشفاهية تشمل الحاضرين والمعدومين. لما؟ يقول لأن القرآن الكريم بمثابة الرسائل والكتب المصنفة. هلأ اللي بيألف كتاب هو يعني في تأليف كتابه مخاطبه من هو؟ كل من يقرأ الكتاب، القارئ، صح ولا لا؟ ما عنده هو مؤلف الكتاب ماذا؟ انه انا بدي اقرف لين بديش اقرف، انه مش بيده، هو ألف الكتاب ونزل عصه، مش بيده. الفاضل التوني بيقول روايات الأئمة عليهم السلام والقرآن الكريم من هذا القبيل، ولذلك الخطابات الشفهية تكون عامة. المحقق القمي لم يرتضي بذلك، قال لا، روايات الأئمة ليست من هذا القبيل. تمام؟ فإذا المحقق القمي عنده مشكلة مش خاصة بس في بحث حجية الظهور بالمقصود بالإفهام، نفس المشكلة عنده إياها وين؟ في الخطابات الشفهية. والمشكلة هونيك لعلها تكون أصعب من المشكلة هنا أيضا. واضح؟ مشكلته ببحث الخطابات الشفهية أصعب من المشكلة هنا. طيب أين تعرض المحقق القمي، إذا أحببتم تراجعوا أين تعرض لهذا المطلب في بحثه؟ حسب الظاهر تعرض لهذا المطلب في موضعين. الموضع الأول في آخر بحث حجية الكتاب الكريم، في آخر بحث حجية القرآن تعرض لهذا البحث أنه فرق بين القرآن وبين الروايات، وتعرض له في موضع آخر في أول مسألة الاجتهاد والتقليد. والموضعان هما بحسب الطبعة المحققة اللي فيها تعليق ست صبح في المجلد الثاني صفحة 320 وفي المجلد الرابع صفحة 239، في هذين الموضعين تعرض لهذا المطلب. وإذا راجعتم يا أخوان المطلب لن تجدوا بيان واضح جدا لفكرته، هو يعني يجمل هذه الفكرة وكأنها واضحة ومسلمة ومبتنية على نكتة جلية عنده. تمام؟ يبقى عندنا أن نشير قبل شرح دليل المحقق القمي أنه ما هي ثمرة هذا التفصيل. هذا التفصيل أخوان في الحقيقة في غاية الخطورة من ناحية الثمرة. لما؟ لأن ثمرة هذا التفصيل أنه الخطابات الموجودة في الروايات خاصة التي يكون فيها راوي محدد، مش الإمام ابتداء يتكلم، في غالب الروايات في راوي سألته أو قلت له أو سمع، عندما يكون هناك راوي محدد ومجموعة محددة هذه الروايات ماذا تصنع؟ ماذا نصنع فيها؟ لا يمكن أن نتمسك بحجية ظهورها. والنتيجة أنه أنت كل ما عندك تقريبا على كلام المحقق القمي بصير حالة أشبه ما يكون بالتعطيل. والمحقق القمي ملتفت إلى ذلك، ويحل هذه المشكلة بماذا؟ بدليل الانسداد. تتذكروا بحث قضية الخبر لما حكينا عن دليل الانسداد؟ المحقق القمي هو تقريبا من أسس دليل الانسداد. هو ليش أسس؟ واحدة من أهم أسباب، بل يصرح هو من أهم أسباب الوصول إلى دليل الانسداد هذا التفصيل. ولما عم يقول لك إنه الأحكام بغالبها لا توجد في القرآن، الأحكام توجد في الروايات، والروايات نحن غير مقصودين بالإفهام فيها، والظهور ليس حجة بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، النتيجة ماذا يعني؟ يعني انسد باب العلم، يعني باب العلم بالحكم الشرعي بستشد عند المحقق القمي، فلا بد له أن يجد طريقا آخر. الأخبار لا يستطيع أن يستفيد منها من باب حجية الظهور. طريقه الآخر ما هو؟ دليل الانسداد الذي يثبت حجية كل ظن إلا الظن الذي ردع عنه. لاحظتكم بحلة بطريقة بوسع كتير على حاله. كل ظن إلا المردوع عنه، يعني الظن الناشئ من القياس، الظن الناشئ من الاستحسان، هذا مش حجة. وأما كل ظن فهو حجة. إنصافا يا إخوان، هذه الفكرة الواحد إذا تمت عنده، يعني كلام المحقق القمي، النتائج قد تقلي لا تختلف في أبواب الفقهية، لأنه بالنتيجة عنده كل ظن حجة، والشهرة تفيد الظن، والإجماع يفيد الظن. لاحظتم؟ فإذا الشهرة والإجماع اثنيناتهم بفيدوا الظن، فالمسألة عنده بتصير محلولة، بتصير نتائجه قريبة للنتائج المعروفة في الفقه. طيب ماذا في الأمور المعرفية، في تفاصيل الاعتقادات؟ تفترق كثير المسألة. واضح؟ فإذن هذا تفصيل توقفنا عنده أكثر شوية لأجل خطورته وأهميته. بعد هذا نسأل ما هو الدليل على تفصيل المحقق الكمي؟ يمكن أن نقول المحقق القمي يكفيه كدليل على حجية تفصيله الشك، صح؟ الشك يكفيه، ومن يقول بالتعميم يحتاج إلى دليل على التعميم، على دليل ينفي هذا الشك.
دليل
إيه؟ ماذا يقول المحقق القمي حتى نشرح دليل الرجل؟ المحقق القمي يقول أنتم تقولون بأن الظهور حجة. أي ظهور حجة يا أخوان؟ الظهور التصديقي حجة. شو أنتم تقولوا؟ الظهور حجة؟ أنتم تقولوا الظهور حجة. نجي نسألكم، أنتم ليش بتقولوا الظهور حجة؟ لأنه في أي مولد من المواعيد. إذن لا، لأنكم حينما، أو لأننا حين نحتمل وجود قرينة منفصلة أو متصلة. متصلة مش منفصلة، لأنه القرينة المنفصلة لا تؤثر على أصل الظهور. عندما نحتمل وجود قرينة متصلة غابت عن السامع، ننفي احتمالها بأطالة عدم الغفلة. شك؟ إذا المحقق القمي يقول نكتة حجية الظهور عندكم ما هي؟ هي أصالة عدم الغفلة التي تعبرون عنها بأصالة عدم القرينة العقلائية. تمام؟ فإذا
الوجه الوحيد للتشكيك في الظهور بالنسبة للشخص السامع والمقصود بالخطاب والمقصود بالإفهام ما هو؟ الغفلة أو الاشتباه في السمع. أما هذا إذن هذا هذه نقطة تجيئته. نأتي الآن إلى التفصيل المطلق نقطة الثانية. المقصود بالإفهام لا يوجد في حقه احتمال خلاف الظاهر إلا بسبب الغفلة، صح؟
يعني عند المقصود بالإفهام اللي عرفناه للمقصود بالإفهام، يعني الذي صدر الخطاب من أجل تفهيمه،
الاحتمال الوحيد أن لا يكون ما ذكره الشيخ غسان حجة بالنسبة إليه مع كوني مقصود بالإفهام أن الشيخ غسان غفل أو أنا غفل. والأصل العقلائي يجري أن الشيخ غسان حسب الفرض ماشي حاله يتكلم يوضح تمام مراده بكلامه، وأنا بحسب الفرض أريد أن أفهم تمام كلامه من تمام مراده من خلال كلامه، فأصاب عدم الغفلة تجري في حقي وفي حق الشيخ. أما المقدم، أما غير المقصود بالإفهام فمخالفة الظاهر من قبل المتكلم أو عدم فهمه للظاهر ليس سببه الوحيد هو ماذا؟ الغفلة، بل عنده سبب الغفلة وعنده سبب وجود قرينة لا يفهمها
لأنه غير مقصود بالإفهام، صحيح؟
كماذا؟ كقرينة تواطأ عليها المتكلم مع المقصود بالإفهام وبنى عليها أثناء الكلام، وجود قرينة لا يفهمها. ثلاثة، وجود قرينة لبية.
أربعة، وجود قرينة حالية
مقامية. فهذا غير المقصود بالإفهام إذا استطعنا أن ننفي الغفلة في حقه، ولكن هذه الاحتمالات من ينفيها؟
لا يوجد أصل عقلائي ماذا؟ ينفي وجود قرينة غير ملفوظة، ولا يوجد أصل عقلائي في المقام ينفي وجود قرينة لا يفهمها، ولا يوجد أصل عقلائي في المقام ينفي أن يكون هناك سياق لا يعرفه غير المقصود بالإفهام. وعلى هذا الأساس
إذا كانت النكتة في حجية الظهور هو جريان أصالة عدم الغفلة ونفي احتمال الغفلة في حق السامع، فهذا الأصل لا يجري في حق المقصود بالإفهام،
فلا نستطيع أن نجزم بأن الظهور حجة بالنسبة للمقصود بالإفهام.
ليس لعدم غفلة بل لسبب شيء آخر.
نعم، وبعبارة ثانية أنه يا أخوان هذا غير المقصود بالإفهام، تكلم معك بطريقة عرفية. الآن إذا أنا والشيخ عباس أنا المقصود بالإفهام له، تريد أن يكلمني الشيخ، أنتم جالسون وهو يكلمني بشيء أنتم لا تعرفون عنه، ما عندكم معرفة به، فأنتم هل تجزمون بأن ظاهر كلام الشيخ عباس حجة عليكم؟ يعني بضرب لك مثال، إذا قال الشيخ عباس أنا عم نحكي عن شخص قد ألف ماذا؟ كتابا، وكتابه ضعيف
والشيخ عباس عم يجي يقول لي عم يقول لي فلان مات من وراء كتابه، فلان مات بسبب كتابه. أنا فهمان علاج لأن هذا الكتاب ضعيف، فأنا ماذا أفهم؟ أنه لم يمت وإنما مات من الناحية العلمية. أما أنتم إذا سمعتوا على شو تقولوا رحمة الله عليه فالذي يريد أن يقوله المحقق القمي أنه هذا الاحتمال، يعني الآن الشيخ حسين يعتمد يا أخي أنا غير مقصود بالإفهام، لعل بينهما شيء خاص أنا لا أعرفه، كيف يدفع هذا الاحتمال؟ أصارت عدم الغفلة لا تدفع هذا الاحتمال، لاحظتم؟ طب كيف بينفي الاحتمال بشكل الظهور؟ أصاب عدم قريب لا تنفي هذا الاحتمال كما سيأتي معنا، واضح؟ المحقق القمي هذا هو مد نظري، إنه أنا الآن كقارئ لروايات الكافي بعد 1000 سنة أو 900 سنة من تأليفه، 1000 سنة، 1000 سنة أنا أقرأ، لعل يا أخي بين الإمام وبين زرار، هذه الإشكالية عند المحقق، لعل بين الإمام وبين زرار قرار حالية، مقام معين، سياق معين، وهذا زرار كيف بدي لي هذا السياق؟ زرار غاية ما نقل لي في رواية الاستصحاب أنه أصاب ثوب دم عاطر كذا، وأنه قال الإمام لا تنقض اليقين أبدا بالشك ولكن نقضه يقينا، هذا أقصى ما ينقله لي الألفاظ، أما الأحوال والسياقات والقرائن والإمام كان مغضبا ولا الإمام كان مرتاحا وكيف تطمئن، وهذه الأمور دخيلة في فهم الكلام أو غير دخيلة، قد تكون هي الأصل في فهم الكلام، واضح؟ إذن بهذه الطريقة يتوصل المحقق القمي إلى ما يصبو إليه، ولكن المهم نحن أن نرى أن هذا الذي ذكره المحقق القمي، وإنصافا مش أنه فكرة جاية من وراء الطريق، لا، فكرة لها وجه ودقيقة، الكلام أنه هل هذا التفصيل بهذا الدليل الذي ذكره المحقق القمي تام أم أنه تفصيل غير تام؟ الأعلام المعروف بينهم هو ماذا؟ مخالفة المحقق القمي، المعروف أنه كل ياتر حط المحقق القمي كلامه غير تام، كلامه غير تام، كلامه غير تام، وفي حدود ما أعرف وجدت الميرزا على الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب والحاشية على الكفاية، صاحب كتاب الأصول في الأصول أو أصول الأصول، مجلد واحد، هو عالم جليل القدر من تلامذة صاحب الكفاية، وجدته يوافق المحقق القمي في أصل التفصيل، هذا العالم الوحيد الذي وجدته أنا بمقدار البحث والتتبع الذي عندي. وأما غدا إن شاء الله فتكونوا قد تأملتم، نحن لسه قرأنا الفقرة الأولى لعند قوله فلا يكون الظهور حجة في حقه، غدا إن شاء الله الفقرة الأولى من المطلب، غدا إن شاء الله نطبق هذه الفكرة الفقرة ونذكر جواب المشهور عن كلام المحقق القمي وإشكال السيد الشهيد على المشهور، ونذكر أشبه ما يكون بمقدمة لجواب السيد الشهيد، واضح إن شاء الله؟ جواب السيد الشهيد في هذا المقام هو ماذا؟ جواب مفصل مبين، المحقق القمي، الجماعة المشهور أجابوا عن تفصيل المحقق القمي بجواب، السيد الشهيد لا يرتضي معهم هذا الجواب، واضح إن شاء الله؟ ويأتي بجواب آخر، وأغلب الظن أن جواب السيد الشهيد موجود في روحه في كلمات المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. إن شاء الله ندلكم على المقام مكان عند المحقق الإصفهاني وخدمتكم، لبدو يشريج يشرح لنا مطلب المحقق الإصفهاني فيما بعد نسأله الدعاء. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.